الله نبتة قبل القراءة، سنفتتح أول السورة قبل القراءة، أي قبل القراءة إذا أذنت له يقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا اليوم، يوم السبت 18 من الشهر السادس من عام 1438 الهجرة، نعقد المجلس الأول في تفسير سورة آل عمران ضمن دورة بيان المقامة في جامع الراجحي ببريدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي الجميع على ما بذلوا في تهيئة هذا المجلس وتيسيره، وأسأل الله لطلاب العلم وطالبات العلم الذين تجشموا وأتوا وحضروا لهذا المجلس أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة. أيها الأفاضل، سورة آل عمران هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمية هذه السورة تسمية توقيفية، ولم يرد في هذه السورة فضل خاص، وإنما ورد فضلها مقرونا مع سورة البقرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أهلهما. وجاء في حديث حسن رواه الإمام أحمد: تعلموا سورة البقرة وآل عمران. وهذا الأمر لتعلمها تلاوة وتفسيرا وبيانا. ولعل مجلسنا هذا والمجالس السابقة له تأتي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بتعلم أسرار هاتين السورتين. وأما سبب تسميتها بسورة آل عمران، فكما تعلمون أنه قد ورد هذه التسمية في ثنايا السورة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. وعمران هذا هو والد مريم عليه السلام، والآل هنا هم الأهل والذرية. والآل في القرآن يطلق على معنيين: على الأهل والذرية كما هنا، ويطلق على الأتباع كما جاء آل فرعون، أي أتباع فرعون. أما مقصود هذه السورة، فإن هذه السورة تحقق الثبات على الإسلام ورد شبهات أهل الكتاب، خاصة النصارى منهم، فقد ورد في سبب نزولها أنها نزلت، أو صدر هذه السورة نزل إلى 80 آية منها في وفد نصارى نجران. وأما المناسبة بينها وبين سورة البقرة فهي ظاهرة، فإن سورة البقرة قد عنيت بمحاجة قسم من أهل الكتاب وهم اليهود، ولذلك نجد كثرة عبارة يا بني إسرائيل في سورة البقرة. أما سورة آل عمران فقد تكفلت بمحاجة القسم الثاني من أهل الكتاب وهم النصارى. ومواضيع هذه السورة تدور حول تقرير أصول الشريعة المتمثلة في عقيدة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، كما تقرر مجادلة النصارى في عقائدهم الباطلة. قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: من أول السورة إلى قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة استهلال، وهو الذي يسمى التوطئة. من مواضيع هذه السورة بيان حال المؤمنين مع ربهم في خلوتهم وسلوتهم، كحديث امرأة عمران ومناجاتها بشأن حملها ووليدها، وكذلك نبي الله زكريا عليه السلام ومريم عليهم السلام، كما أنها عالجت أمراض النفوس وطبائعها بالرفق واللطف، كما جاء في غزوة أحد، وسيأتينا إن شاء الله في الأسبوع الثالث تقرير ذلك. كما قررت السورة أن وقائع هذه الحياة تجري وفق سنن الله عز وجل الجارية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. هذه مقدمة يسيرة حول هذه السورة، ونبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تفسيرها، فتفضل بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: سورة آل عمران هي مدنية بالإجماع، صدرها إلى 83 آية، نزل في وفد نصارى نجران، وكان قدومهم في سنة 90 من الهجرة، وكانوا 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم، فيهم السيد والعاقب، وجادلوا محمدا صلى الله عليه وسلم في عيسى وعقائدهم النصرانية. فنزل في هذه السورة ما يبين الحق فيما كانوا يزعمون. ألف لام ميم، تقدم تفسيرها أول سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقدم تفسير هذين الاسمين. سورة البقرة الآية 255: نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق بالحجة الغالبة، مصدقا موافقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة، وأنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام من قبل، أي من قبل تنزيل القرآن، هدى للناس أي لأجل هداية البشر جميعا. وهذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع السماوية، إذا ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم تنسخ. وأنزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل من أمر عيسى وغيره، والفرقان هو القرآن ذو انتقام عظيم، والنقمة السطوة، يقال انتقم منه إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف
حسبك. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالأحرف المقطعة كما افتتح سورة البقرة، وهذه الأحرف ليس لها معنى على الصحيح، ولكن لها مغزى، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن الذي تحديتكم به مؤلف من مثل هذه الأحرف. وقولنا ليس لها معنى ليس المقصود أنه لا نفهم هذا الحرف، بل نعرف أن هذا الحرف ألف وهذا الحرف لام وهذا الحرف ميم، لكنها أحرف مقطعة، والحرف الواحد لا يؤدي معنى مستقلا، لا يؤدي معنى مستقلا. والأحرف المقطعة هي من علامات سورة السور المكية، فإذا رأيت سورة مكية مفتتحة بالأحرف المقطعة فاعلم أنها سورة مكية، عدا سورة البقرة وآل عمران، والأحرف المقطعة وردت في القرآن على أصناف، فافتتحت سور بحرف واحد كمثل قول الله عز وجل نون وسورة صاد، وهناك سور افتتحت بحرفين من يعطينا مثال لها؟ حاميم، الحواميم من أمثلتها، الحواميم السور التي افتتحت بقول الله عز وجل حاميم. وهناك سور افتتحت بثلاثة أحرف مثل قول الله تبارك وتعالى، مثل هذه السورة، سورة آل عمران والبقرة وغيرها والسجدة وغيرها. وهناك سور افتتحت بأربعة أحرف مثل سورة الرعد، أحسنت، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم راء. وهناك سور افتتحت بخمسة أحرف مثل مريم، كاف، هاء، يا، عين، صاد، وهي أكثر سورة افتتحت بها الأحرف المقطعة، وهي أكثر عدد افتتحت بها الأحرف المقطعة. قال الله عز وجل الله، الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، وعليه مرجع الأسماء، ولذلك تعطف بقية الأسماء عليه كما في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات. يقال أن سيبويه مؤلف كتاب الكتاب النحوي المعروف رؤي في المنام، فقيل له ما صنع الله بك؟ قال غفر الله لي بكلمة كتبتها في الكتاب أو قلتها وقررتها حينما أتيت إلى كلمة الله، قلت أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. ولذلك نشاهد هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم يعني دائم الحياة، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وإذا رأيتم في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، فالمراد لا إله معبود بحق إلا الله، وإلا فإن المعبودات كثيرة، فإن المعبودات التي في هذا الكون كثيرة، حتى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما في مشركي قريش. لكن إذا رأيت قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، فهو لا ينفي وجود غيره في الإلهية كما يدعون، وإنما ينفي أنه لا معبود بحق إلا الله، وإلا فقد عبد بالباطل كثير من الآلهة، وقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلق، سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق الناس، فمن خلق الناس هو المستحق أن يعبده هؤلاء الخلق كما سيأتينا، وهي كالتوطئة لقوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، ثم قال سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب. وكلمة نزل تفيد أن القرآن نزل منجما ولم ينزل جملة واحدة، فكلمة نزل تفيد التنزيل مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. ولذلك قال بعدها وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل ولم يقل ونزل، لأنها نزلت جملة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك حينما قال وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك. والقرآن نزل مرتين، المرة الأولى نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يراد بقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، منذ أن بعث إلى أن توفي والقرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، كان ينزل السورة أو أكثر، وتنزل الآية أو أكثر، بل وربما نزلت كلمة واحدة كما في قول الله عز وجل غير أولي الضرر. نزل عليك الكتاب بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، كما قال الله سبحانه وتعالى في فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. هنا قال نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق، أي نزل عليك يا محمد هذا القرآن الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى، هو الحق يهدي إلى صراط مستقيم، مصدقا لما بين يديه من الكتب التي نزلت قبله، والكتب التي نزلت قبله مصدقة لهذا الكتاب لأنها أخبرت به وأخبرت عن رسوله الذي سينزل عليه في التوراة والإنجيل ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتصديق من جهتين، القرآن يصدق ما قبله من الكتب، والكتب قد أخبرت عن هذا القرآن، عن هذا القرآن، فهو طابق ما أخبرت به وبشرت به من نزوله وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، على موسى عليه السلام، والإنجيل أي وأنزل الإنجيل كذلك على نبي الله عيسى، على نبي الله عيسى من قبل، أي من قبل نزول هذا القرآن. ثم قال الله عز وجل من قبل هدى للناس، هدى للناس أي في زمانهما، يعني هؤلاء التوراة والإنجيل هدى للناس في زمانهما، في زمانهما كانا هدى للناس، أما الآن فلا بد أن يتبع اليهود والنصارى كتاب الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان. نلاحظ أن الشوكاني رحمة الله عليه اختار أن الفرقان هو القرآن كما قرأ الأخ قبل قليل، والصحيح أن الفرقان هنا هو الفاصل بين الحق والباطل، فهو أعم من القرآن، فهو أعم من القرآن. قيل أنه القرآن، لكن الصحيح أنه أعم من الفرقان. وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان، لأن القرآن قد تقدم ذكره، لأن القرآن قد تقدم ذكره بقوله عز وجل نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب. ولذلك قلنا هناك أن نزل تفيد التنزيل باستمرار على دفعات، ولو قلنا وأنزل الفرقان لأشارت إلى أنه أنزل جملة كما في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. على كل حال قولان لأهل التفسير أن الفرقان إما القرآن وإما الفارق بين الحق والباطل وهو الصحيح، وهو الصحيح فهو أعم من القرآن. فالتوراة والإنجيل كلهما كذلك، التوراة والإنجيل فرقان كذلك، ولذلك وقال وأنزل الفرقان يعود إلى الكتب المذكورة كلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها، الكفر هو الستر والتغطية، أي كفروا بآيات الله جحودا لها وإنكارا وردوها وردا لها دون حق، بل ذلك محض الباطل، بل ذلك محض الباطل. توعدهم الله سبحانه وتعالى فقال لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد أي يوم القيامة. والله عزيز، والله سبحانه وتعالى عزيز أي منيع الجناب، عظيم السلطان ذو انتقام، أي ينتقم ممن يكذب بآياته، ينتقم ممن يكذب بآياته، وهو تهديد ووعيد لأهل الكتاب الذين نزل عليهم الفرقان ونزل عليهم التوراة، نزلت عليهم التوراة ونزل عليهم الإنجيل، وبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه، ومع ذلك لما بعث كفروا، ومع ذلك لما بعث كفروا، فهو تهديد ووعيد لهما، فهو تهديد ووعيد لهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تفضل.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر أو أنثى، حسن وقبيح، أسود وأبيض، وطويل وقصير، وتشكيل أعضائهم من العين والأذن والأنف والأطراف وغير ذلك. الكتاب هو القرآن، منه آيات محكمات.
حسبك حسبك، نحاول أن نقرأ المقاطع يعني تكون كل مقطع مستقل بذاته، كل مقطع مستقل بذاته. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا من كمال علمه جل وعلا، من كمال علمه. وفي هذه الآية تهديد ووعيد لمن نزلت عليهم هذه الآيات وخاطبتهم من اليهود والنصارى، إن الله لا يخفى عليه حتى الذي في قلوبكم، إنه يعلم أنكم مقرون وتعلمون حقيقة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول، كما أخبرت بذلك الكتب التي حفظتموها وتعلمتموها، لكنكم كفرتم به جحودا لأنه بعث من العرب ولم يبعث منكم، بعث من العرب. وأنتم تعلمون أن اليهود كانوا في المدينة يقولون سيبعث نبي منا في آخر الزمان وسنقتلكم أيها العرب، فلما بعث في العرب جحدوا وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية تهديد ووعيد لهؤلاء، وهي عامة في كل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم. وقد جاء في السنة تفصيل هذا التصوير، تفصيل هذا التصوير، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. فهذا التصوير العام قد فصل، أو هذا المجمل قد فصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأرحام أي أرحام النساء، أي أرحام النساء التي تحمل بالوليد، تحمل بالوليد. وفي هذه الآية أيها الإخوة تعريض بالنصارى الذين قالوا إن عيسى عليه السلام ابن لله عز وجل، مع أنه قد حمل وصور في الأرحام، وهم يقولون عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم وصور في رحم مريم عليه السلام، ومع ذلك يدعون أنه الله أو ابن الله. ففي هذا تعريض وتكبيت لهم، وتكبيت لهم. وهو كما قلت لكم، كما قال ابن عاشور، أن هذه الآيات، كثير من هذه الآيات، هي توطئة وتمهيد لما سيقرره الله عز وجل من شأن عيسى عليه السلام في هذه السورة، في هذه السورة. وكما قلنا أن سببها، أن سبب نزولها هي في وفد نجران، في نصارى نجران. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. وش معنى لا إله إلا هو؟ أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وإن عبدتم، لأن بعض أصناف النصارى عبدوا عيسى، وإن عبدتم عيسى فهذه العبادة باطلة، أو إن عبدتم أيا ما كان من هذه الآلهة التي تدعونها، فالله هو الذي صوركم في الأرحام، خلقكم، وهو الذي يستحق أن تصرف له العبادة. الله سبحانه وتعالى الذي صورك في رحم أمك وخلقك وجمع خلقك في بطن أمك، لا يجوز أن تصرف العبادة لمخلوق مثلك صور في رحم أمه، وإنما الواجب أن تصرف العبادة لمن صورك في رحم أمك وصوره كذلك في رحم أمه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإن صرفت هذه العبادة، إن صرفت هذه العبادة لغير الله، فالله عزيز عنك، لا يحتاج إليك، الله غني عنك، لكنك أنت المحتاج إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، أنت المحتاج أن تكون عبدا له. فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تفضل.
الكتاب هو القرآن، منه آيات محكمات، المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من التفسير، فليس يمكن فيه تحويل ولا تحريف عما وضع له، والمتشابه يمكن فيه تصريف أو تحريف أو تأويل، والخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردد يوجب التشابه. هن أم الكتاب، أي أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ الميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة ابتغاء الفتنة، طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم، وابتغاء تأويله، أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدون ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله، ومعناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به جميعا محكمه ومتشابهه، أي فكله من الله فلا يختلف، فنرد المتشابه الذي يحتمل حقا وباطلا إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا الحق، فيتبين بذلك المعنى المراد بالمتشابه. نزلت في نصارى نجران، قالوا: إن الله تعالى يقول عن نفسه في القرآن: نحن وإنا وذلك للجماعة، فهو ثالث ثلاثة، تعالى الله. فأمرهم برد هذا إلى المحكم نحو قوله: قل هو الله أحد، ونحو إنما الله إله واحد، وفي قول: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، والمراد بالمتشابه نحو موعد قيام الساعة وماهية الروح ونحو ذلك مما لا يعلمه البشر. ربنا لا تزغ قلوبنا، من تمام ما يقوله الراسخون، أي يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه كما زاغت قلوب الذين يتبعون المتشابهات بعد إذ هديتنا.
مناسبة هذه الآية أو هذه الآيات لما قبلها أيها الإخوة ظاهرة جدا، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه هو المصور والتصوير هو ابتداء الخلق ذكر بعده إنزال القرآن، إنزال القرآن الذي به الهداية، فجمع بينهما. والله سبحانه وتعالى جمع بين إنزال القرآن وبين خلق الإنسان في أكثر من موضع، فمرة يبتدأ بخلق الإنسان قبل إنزال القرآن كما في هذه الآية حينما قال هو الذي يصوركم في الأرحام، ثم قال هو الذي أنزل على الكتاب، وأحيانا يبدأ بإنزال القرآن قبل خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان. هذه الآية أيها الأفاضل هي أصل في المحكم والمتشابه، وهو علم من علوم علوم القرآن، أصل في المحكم والمتشابه. نجد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قسم القرآن إلى قسمين. القسم الأول المحكم، وبين أنه أصل الكتاب يعني أكثر القرآن. القسم الثاني المتشابه، وما دام أن المحكم هو الأكثر فسيكون المتشابه هو الأقل. هنا في هذه الآية وصف القرآن بالإحكام والتشابه في وقت واحد وقسم إلى قسمين، لكن عندنا آيات أخرى وصفت بأن القرآن كله محكم، أن القرآن كله محكم، كما في قول الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وعندنا آيات أخرى وصفت القرآن بأنه كله متشابه، كما قال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فما الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة للقرآن؟ أولا إذا وصف القرآن بأنه كله محكم فالمراد به الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، في ألفاظه ومعانيه. وإذا وصف القرآن بالمتشابه أي يشبه بعضه بعضا بالكمال والجودة، فليس من باب الإحكام أو من باب المحكم والمتشابه المراد في هذه الآية، وإنما هو وصف للقرآن، وصف لألفاظه ومعانيه بأنه يشبه بعضه بعضا وأنه محكم بإتقانه كاملا بألفاظه، ألفاظه متقنة ومعانيه متقنة. لكن هنا حينما وصف القرآن بأن بعضه محكم أو بأنه محكم وأن منه المتشابه، فنحتاج إلى معرفة المحكم منه والمتشابه، فنحتاج إلى معرفة المحكم منه والمتشابه. ولذلك نقول إن الإحكام والتشابه ورد في القرآن على ثلاث معان. الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كل، كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته. الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كما قدمنا قبل قليل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. النوع الثالث الإحكام بعضه والتشابه، الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، وتدل عليه هذه الآية. ولذلك نقول إن التشابه نوعان مطلق ونسبي، كما سيأتينا تقرير ذلك في هذه الآية، أن التشابه نوعان تشابه مطلق وتشابه نسبي، وسنعلم أن الخلاف الواقع بين السلف في هذه الآية هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله، وأخر متشابهات. إذن ما الواجب علينا إذا أتتنا آية متشابهة؟ أن نردها إلى أصلها. ما هو الأصل؟ ها؟ المحكم، هذا هو الأصل. ولذلك من طريقة العلماء الراسخين رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، وعدم ضرب القرآن بعضه ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل عن الهدى، الزيغ هو الضلال والخروج عن الحق والباطل والميل عن الهدى والهداية والصلاح والتقى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين، كما أن القرآن ينقسم إلى قسمين، انقسم الناس تجاهه إلى قسمين: الذين في قلوبهم مرض وزيغ وهلاك، ماذا يصنعون؟ ها؟ يتبعون المتشابه، كما فعل النصارى حينما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حينما يأتي كلمة الجمع نحن، ولم يعيدوها إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الذي أخبر أنه المنفرد، ها؟ وأنه لا إله غيره سبحانه وتعالى. لماذا يتبعون ما تشابه من؟ طلبا للحق؟ لا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الوقف هنا على قولين: القول الأول أن نقف على قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبدأ ونستأنف ونقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فتكون الواو هنا إيش؟ استئنافية. فإذا فعلنا هذا ووقفنا عند هذا، فيكون معنى التأويل هنا هو العاقبة، عاقبة الشيء وما تؤول إليه وحقائق الأشياء. فنحن نعلم أن هناك ساعة ستقوم، لكننا لا نعلم متى، ولا لا؟ نعلم أن هناك ساعة ستكون وستقوم، لكن لا نعلم متى. نعلم أن هناك جنة ونار، لكن لا نعرف حقائق ما في هذه الجنة والنار، ولا نعلم متى يدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار. فيكون التأويل بمعنى العاقبة وحقائق الأشياء. القول الثاني، وهو كله مروي عن السلف رحمة الله عليهم، كله مروي عن السلف رحمة الله عليهم، القول قالوا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وصلوا. فتكون الواو هنا عاطفة، ومعنى الآية أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. ولذلك أثر عن ابن عباس قول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. فإذا فعلنا هذا ووصلنا وجعلنا الواو عاطفة، فما معنى التأويل هنا؟ يكون بمعنى التفسير. ولذلك نجد ونقرر أن الخلاف بين السلف في هذه الآية هو اختلاف تنوع لا تضاد، اختلاف تنوع لا تضاد. فمن أراد بالتأويل حقائق الأشياء وقف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ومن أراد بالتأويل التفسير وصل وجعل الواو عاطفة. هذا هو المختصر المفيد في هذه الآية، هو المختصر المفيد في هذه الآية. ولذلك تجد في كتب التفسير الكثير من الأقوال التي فسرت المحكم والمتشابه، فسرت المحكم والمتشابه. وأعدل الأقوال فيها أن نقول المحكم هو ما علم وعرف ولم يلتبس بغيره، والمتشابه هو ما خفي والتبس بغيره، ما خفي والتبس بغيره، ما خفي والتبس بغيره. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه. لماذا؟ كل من عند ربنا، وما يذكر يعني يتذكر ويصير من أهل الإيمان إلا أولو الألباب، أولو العقول، الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل القرآن محكما ومتشابه، ولم يجعله كله محكم ليبتلي العباد فيعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه، فيعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه. وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال الله سبحانه وتعالى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا من بقية كلام المؤمنين، وهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بنعمة الهداية للثبات عليها. يقول أنت ربنا، يا ربنا لقد هديتنا إلى الحق، لكن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك، فنسألك الثبات على هذا الهدى، فنسألك الثبات وألا نزيغ كما زاغوا، وألا نزيغ كما قالوا. ربنا لا تزغ يعني لا تملها عن الهدى، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى إذا حلت بالعبد حلت معها السعادة وحل معها الإيمان والاطمئنان. ولذلك قال وهب لنا من عندك يا رب رحمة، إنك أنت الوهاب، يعني كثير العطايا، الوهاب صيغة مبالغة، إنك كثير العطايا، فإننا نسألك رحمة من رحماتك نستظل بها وترحمنا بها فنثبت بعد أن أنعمت علينا بالهداية وألا نزيغ كهؤلاء الذين زاغوا، كهؤلاء الذين زاغوا. ولذلك ينبغي للمؤمن يا إخوة ألا يغتر بما هو عليه من الهدى والصلاح والتقى والعلم، وأن يكثر من قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وافتتح الدعاء بالربوبية، لأن هذا من الأفعال وهو ألصق بالربوبية، الهداية والإضلال من أفعال الله سبحانه وتعالى وهو ألصق بالربوبية. ولذلك نجد كثير من الأدعية افتتحت بقول الله عز وجل ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تجد كثير من الأدعية افتتحت بالربوبية لأنها مرتبطة، لأنها إجابة الدعاء من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهي بالربوبية ألصق منها بالألوهية. ألصق منها بالألوهية. ولذلك نحرص على أدعية القرآن فإنها أحرى بالإجابة، وأن نفتتح أدعيتنا بالربوبية بربنا بقول الله عز وجل ربنا، كما هي أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. أي يقول هؤلاء في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيما اختلفوا فيه وتجزي كل بعمله، فثبتنا يا رب على هذه الحداية حتى نلقاك، فثبتنا يا رب على هذه الحداية حتى نلقاك، فإن هذا محض تفضل منك يا ربنا، فإن الهداية والثبات عليها محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من قول ربنا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسلط الفعل على القلب لأن عليه مدار العمل، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب، سلط الفعل على القلب لأنه مدار العمل، فإن صلح القلب صلح سائر الأعمال، وإن فسد فسدت، وإن فسد القلب فسدت الأعمال. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، إلى آخر حديث. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، وهو تفسير بالمقارب، لأن الريب ليس هو معناه الشك من كل وجه، لأن الريب شك وزيادة، لأن الريب شك وزيادة. ثم قال الله عز وجل: إن الله، وهذا يسميه أهل البلاغة التفات، فإنه كان يتكلم بخطاب: ربنا إنك جامع الناس، ثم تكلم إن الله إلى صفة أو إلى أسلوب الغائب: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لو استمرت الآية على أسلوب الخطاب ماذا ستقول؟ إنك لا تخلف. لكن ما الآية، ماذا، كيف أتت الآية؟ إن الله بأسلوب الغائب. وفائدة الالتفات في القرآن هو التنبيه، كأنه ينبهك: إن الله لا يخلف الميعاد، إذا وعد بشيء لا يخلفه، فتنبه لذلك، فتنبه لذلك. نعم.
ربنا إنك جامع الناس، أي باعثهم ومحييهم، ليوم هو يوم القيامة، أي لحساب يوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء، أي أن الوفاء بالوعد شأن الإله لا شك في ذلك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن تفيدهم عنده ولن تنجيهم من عذابه، وأولئك هم وقود النار، حطب جهنم الذي تسعر به، كدأب آل فرعون، أي كعادة آل فرعون وكشأنهم وحالهم مع موسى، أي لم تغن عنهم أموالهم وأولادهم غناء كما لم تغن عن آل فرعون. والذين من قبلهم من الأمم الكافرة كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، عاقبهم العقوبات المهلكة بذنوبهم التي من جملتها تكذيبهم. قل للذين كفروا، قيل هم اليهود وقيل هم مشركو مكة، ستغلبون، وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وإجلاء أهلها وغيرهم من أهل الكتاب من جزيرة العرب وضرب الجزية على سائر اليهود، ولله الحمد. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، أي ساء المستقر لهم والمأوى جهنم.
حسبك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، أي كفروا بما يجب الإيمان به، بما يجب الإيمان به من رسل الله سبحانه وتعالى ومن الكتب وغيرها، لن تغني أي لن تمنع ولن تدفع، لن تمنع ولن تدمع ولن تدفع عنهم ما يكرهون، لن تغني هؤلاء هذه الأموال ولا الأولاد من الله شيئا. وفيه من الوعيد الشيء العظيم، يعني في هذا الأسلوب وعيد عظيم، أموالكم وأولادكم لن تغنيكم إذا أخذكم الله عز وجل، وإذا أراد الانتقام منكم لأنكم كفرتم بالله عز وجل وكفرتم برسله، لن تغني هذه الأموال والأولاد عنكم شيئا. فلن تمنع ولن تدفع، فلن تمنع ولن تدفع عنكم شيئا. وأولئك هم وقود النار، يعني حطب النار، حطب النار. وفي هذه الآية دليل على أن النار إنما تسجر بماذا؟ ها؟ بالبشر، أعاذنا الله وإياكم. وقودها من؟ البشر الذين كفروا بالله، نعوذ بالله من النار، هم وقود النار. وفي آية أخبر وآية أخرى أخبر الله عز وجل أن وقودها الناس والحجارة، الناس والحجارة. فنسأل الله أن يلطف بنا برحمته وأن لا يجعلنا من وقود النار، وأن يعيذنا من نار جهنم، وأن يرزقنا الإيمان، وأن يجنبنا الكفر وأهل الكفر. فهؤلاء يقول الله عز وجل إن الذين كفروا هم وقود النار، كدأب آل فرعون، كصنيعهم وعادتهم وشأنهم. والآل هنا كما قلنا في أول السورة هم من؟ الذرية أو الأتباع؟ ها؟ الأتباع. فالآل هنا المراد بهم الأتباع، يعني كأتباع فرعون. وفرعون يطلق على كل من ملك مصر فتجبر وطغى، يطلق عليه فرعون. فكل من ملك مصر كافرا سمي فرعونا، كما سمي كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم. فهذه التسميات ليست تسمية لشخص بعينه، ليست تسمية لشخص بعينه. والله شديد العقاب إذا أخذ فإن أخذه أليم، لا يستطيع أن يمتنع من أخذه أحد، لا يستطيع أن يمتنع من أخذه أحد جل وعلا، ولا يفوته أحد، ولا يهرب منه أحد. فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا لهم: قل للذين كفروا، هذا الأول في الآخرة. طيب في الدنيا، في الدنيا ستغلبون، لن تنتصروا على أهل الإيمان، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فقل يا محمد لهؤلاء الذين كفروا بك وكفروا بكتابك ستغلبون في هذه الدنيا. وقد صار، وقد صار، فغلبوا. ودخل محمد صلى الله عليه وسلم فاتح مكة بعد أن هاجر منها طريدا، خائفا على نفسه، وحيدا صلى الله عليه وسلم. وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم، وجهنم من أسماء النار، والنار لها أسماء كثيرة في القرآن، وكثرة المسميات تدل على عظم المسمى. فسماها قبل قليل في الآية التي قبلها النار، وسماها هنا جهنم، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من جهنم، وهما شيء واحد، هي نار الآخرة وبئس المهاد. وبئس المهاد، يعني بئس هذه الحال حينما تصير إلى النار، حينما تصير إلى النار، حينما تصير إلى النار. ذكر محمد بن إسحاق صاحب السير أنه لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود، أو يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله كما أصاب قريش، أسلموا واتعظوا بمن هم صرعى في بدر. فقالوا استكبارا وعنادا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون الحرب ولا يعرفون القتال، والله لو قاتلتنا لعرفت أننا الناس. ادعاء. فلما قاتلهم ماذا فعلوا؟ تحصنوا بحصونهم ومعهم مؤونتهم، وكانوا يستطيعون أن يصبروا، لكن قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهم من أجبن الناس. لكن الدعوة كل يستطيع أن يدعي، قل لا يغرك أنك والله قاتلت قريش، أن رجال، لكنهم التاريخ شهد أن اليهود من أجبن الناس منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الآن. إسرائيل، وما رأينا أطفال الحجارة ها تجدهم يهربون وهم مسلحون مدججون بالسلاح من الحجارة، أجبن الناس جبنا، لكن أمدهم الله بحبل من الناس. فقال الله ستغلبون، وقد كان، فغلبوا وأجلوا من المدينة، فمنهم من قتل ومنهم من سلب ومنهم من أجلي وترك الديار. ستغلبون، وتحققت في سنوات قليلة جدا، في سنوات قليلة، لأن هذه الآية نزلت في وفد نجران في بدايتها، في وفد نجران كان في السنة السابعة، في السنة السابعة. طيب فضل. قد كان لكم،
قد كان لكم آية، كان لكم يا معشر اليهود علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم. والخطاب لليهود ليحذروا يوما يصيبهم به من الله مثل ما أصاب أهل مكة في بدر. والمراد بالفئتين المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى أي وفئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم، كانوا ثلاثة أمثال المسلمين، فقلل الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثل عددهم لتقوى أنفسهم. وقد كانوا أعلموا أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار رأي العين، أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها. والله يؤيد بنصره من يشاء، أي يقوي من يشاء وأن يقويه، ومن جملة ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية. إن في ذلك، أي في رؤية القليل كثيرا، لعبرة موعظة جسيمة لأولي الأبصار، أي لأهل البصائر النافذة التي تعتبر بما ترى.
يقول الله عز وجل: قد كان لكم أيها اليهود آية. تستطيعون أن تعلموا بها حقيقة ما سيصير إليه أمركم؟ في فئتين التقتا، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. ولاحظوا معي أسلوب الآية، يقول فئة تقاتل في سبيل الله. طيب الفئة الثانية ما وصفها؟ المفترض أن يقول: وأخرى فئة تقاتل في سبيل الطاغوت، ولا لا؟ لكنه قال: وأخرى كافرة. وهذا يسميه أهل البلاغة بلاغة الإيجاز، وذلك أنه اكتفى بأحد الوصفين عن الآخر. ففي الأولى فئة تقاتل في سبيل الله، هذه الفئة من هم؟ المؤمنون، لأنها في مقابل، وإن لم يذكر فئة مؤمنة فإننا نعلمها من مقابلها، وهو وأخرى كافرة. طيب هذه الكافرة تقاتل في سبيل من؟ ها؟ في سبيل الطاغوت. من أين أخذناها؟ ها؟ لأنها في مقابل فئة تقاتل في سبيل الله، وهذا ها من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن، حيث ذكر أحد الوصفين اكتفاء به في الوصف الثاني. فنحن نقول أن الله في تفسير هذه فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، فأوجزها الله سبحانه وتعالى بقوله فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين. فقد اختلف المفسرون في قول في تفسير قوله تعالى مثليهم، ما معنى مثليهم؟ ومن الفاعل؟ من الرائي؟ القول الأول أن الرائي هم المشركون، حيث كانوا يرون المسلمين مثليهم في العدد، مثليهم في العدد، هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. فالفاعل من والرائي من؟ المشركون. لكن يشكل على هذا ما جاء في السير أن المشركين أرسلوا رجلا فتسلل ليعرف كم عدد المسلمين، هذه من الحرب، هناك حرب قائمة الآن ومعركة ستقوم، فلا بد أن نعرف عدد العدو، فأخبر أنهم 310 رجلا، وقد هذا هو العدد الحقيقي للمسلمين. فيشكل على هذا على هذا التفسير أن المشركين عرفوا حقيقة من؟ عدد المسلمين. القول الثاني من أقوال المفسرين يرونهم مثليهم أن الرائي هم المسلمون، الفاعل من؟ المسلمين. يرون المشركين مثليهم، يرون المشركين مثليهم، يعني أكثر منهم في العدد مرتين، يعني يكون عددهم كم؟ عدد المشركين 600 ولا لا؟ تزيد عن 600 لأنهم 300، فإذا رأوهم مثليهم يكون كم عدد المشركين؟ 600. لكن هل هذا هو الواقع؟ الحقيقة ليس هذا هو الواقع، فإن الواقع أن المشركين كانوا يزيدون عن 900. فكيف نخرج هذه الآية؟ الطبري إمام المفسرين خرجها وقال إن الرائي هم المسلمون ويرونهم مثليهم، أي رأوهم على حقيقتهم مثليهم، لأنك إذا قلت عندي 1000 دينار وأحتاج إلى مثليه، كم تحتاج؟ ها؟ إلى 2000، 2000 مع 1000 يصير كم؟ 3. يقول هذا أسلوب من أساليب العرب، إذا قلت أنا عندي 1000 دينار وأحتاج إلى مثليه معناه إيش؟ 3. وهذا هو الواقع، فإن المسلمين كانوا كم؟ 300، وإذا رأوا المشركين مثليهم ها؟ كانوا كم؟ 900. وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. ولذلك الأقرب هو رأي بن جرير، وأن الرائي هم المسلمون ويرونهم مثليهم، أي مثليهم في العدد، أي ضعفهم مرتين، يعني عددهم ومثليهم في العدد، فيكون المجموع أن المسلمين 300 ويزيد والمشركون 900. لكن على هذا يشكل علينا ما ورد في سورة الأنفال حينما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هنا يقول إنهم يرونهم مثليهم، يعني 3 أضعاف، وهنا يقول إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع يسير، وأن الآية آل عمران أخبرت عن حالهم في البداية، لكن لما تقررت المعركة وبدأ اللقاء لا محالة، ها ماذا صنع الله سبحانه وتعالى؟ قللهم، قلل المشركين في أعين المؤمنين. لماذا؟ ليقدموا ويتشجعوا ويدخلوا برباطة جأش ولا لا؟ وقلل المسلمين في أعين المشركين ليش؟ حتى يقدموا كذلك فتقع فيهم المقتلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها وسماها الفرقان، معركة بدر الكبرى. ولذلك قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، الله أراد هذا، أراد هذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن قال الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين، لكن معكم الله، ما عليكم من العدد، ما عليكم من كثرتهم، فإن معكم من؟ الله. ولذلك أمدهم بكم من الملائكة؟ بألف من الملائكة مردفين، يعني صاروا كم؟ 1300. والملائكة ثبت في الصحيح أنها قاتلت مع المسلمين يوم بدر، والصحابي يقول إني أرى ملكا يقول لآخر أقدم حيزوم، فقاتلت الملائكة. فقال الله عز وجل والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيدهم بالملائكة، يؤيدهم بثبات قلوبهم، إن في ذلك لعبرة وآية لأولي الأبصار، فاتعظوا أيها اليهود الذين تقولون ما تقولون. نعم.
زين للناس، زينها لهم الله تعالى، حب الشهوات هي المشتهيات من الأمور المفرحة للقلب يجد فيها لذته، من النساء بدأ بهن لكثرة تشوق النفوس إليهن، وخص البنين دون البنات لعدم الاضطراد في محبتهن، والقناطير جمع قنطار وهو 100 رطل، وقيل هو اسم للمال الكثير، المقنطرة أي المضاعفة أضعافا من الذهب والفضة والخيل المسومة المرعية التي تسرح في المروج والمسارح، وقيل المسومة المعلمة بعلامة تتميز بها عن غيرها لجودتها وعراقتها وجميل صفاتها، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والحرث، المزارع بما فيها من الأرض والأشجار والزرع، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي ذلك المذكور مما يتمتع به، مما يتمتع به في هذه الدار، ثم يذهب ولا يبقى، والله عنده حسن المآب، أي المرجع الحسن للمؤمنين، وهو الجنة وما فيها.
الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر شهوات الدنيا وملذاتها، ثم أخبر أن هذه متاع لهذه الدنيا، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه متاع، فقال ذلك متاع الحياة الدنيا. وما ذكره الله سبحانه وتعالى 7 أصناف عليها تجتمع ملذات الناس في هذه الدنيا، فذكر النساء، فذكر النساء وبدأ بها لأن الفتنة بها أشد، لأن الفتنة بها أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم قال والبنين، وقد ذكر المصنف أنه ذكر البنين دون البنات، لأن الآيات نزلت في قوم لا يحبون البنات فكانوا يئيدونها، فنزل القرآن على ما كانوا يفعلون، على ما كانوا يفعلون، فحب البنات ليس مضطرد عندهم، بل الكثير منهم كانوا يكرهون التبشير بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، وهذا سر ذكر البنين دون البنات. وليس معنى هذا أن البنات ليست من زينة الحياة الدنيا، بل هي كذلك كالبنين، كالبنين فهي زينة للحياة الدنيا، هذا النوع الثاني. ثم قال الله سبحانه وتعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الذهب والفضة هذه التي يذهب يعني عليها أو يبحث عنها الناس، وهي الصنف الثالث والرابع. والخيل المسومة، والخيل المسومة هي الراعية، وقيل الحسان، هي الراعية يعني الخيل المسومة هي التي ترعى، وقيل هي الخيل الحسنة، ولا مانع من كلا الأمرين، ولا مانع من كلا الأمرين، يعني يصح أن نقول الخيل المسومة هي الراعية الحسنة الجميلة، والخيل المسومة والأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ويدخل فيها الغنم المعز والضأن، المعز والضأن، والحرث هي تلك الأرض التي تعد للزراعة. فأنتم لو تأملتم هذه الأشياء السبعة لوجدتم أن ملذات الدنيا تكاد تنحصر فيها. ونص الله سبحانه وتعالى على حب الشهوات فيها، ولم يقل زين للناس النساء والبنين، وإنما قال حب الشهوات، لم يقل حب هذه الأشياء، وإنما قال حب الشهوات. لماذا؟ لأنها قد تحب لمصالح سامية، لمصالح سامية وعالية، لكن العيب كل العيب أن تحب لمجرد الشهوة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات. فإذا أحببت هذه الأشياء لمجرد شهوة الامتلاك وشهوة التملك دون أداء حق الله سبحانه وتعالى فيها، دون أداء حق الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا هو الذي يعاب عليك. أما إذا تملكتها وأديت حق الله سبحانه وتعالى فإن هذا من عمارة الأرض، فإن هذا من عمارة الأرض. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وزين، لم يذكر الفاعل، من الذي زين للناس؟ هل المزين هو الله سبحانه وتعالى أم غيره؟ يحتمل أن المزين هو الله سبحانه وتعالى، وذلك بإيجادها وتهيئتها والانتفاع بها وإنشاء الجبلة على الميل إليها اختبارا وابتلاء بها. وقد ورد إسناد التزيين إلى الله سبحانه وتعالى في غير آية من كتاب الله، كقوله كذلك زينا لكل أمة عملهم. ويحتمل أن المزين هو الشيطان، كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ومعنى تزيين هنا هي الوسوسة والخديعة، هي الوسوسة والخديعة، وأخذ هذه الأمور من غير وجهها. والآية تحتمل المعنيين، ولذا جاءت بصيغة ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله، وهو كثير في القرآن، وهو كثير في القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم. لما ما ذكر متاع الدنيا شوقهم إلى متاع الآخرة، شوقهم إلى متاع الآخرة، وأخبر وذكر من يستحق المتاع الحقيقي الدائم. فإن هناك متاع للدنيا زائل، وهناك متاع حقيقي باق. وذكر الله عز وجل وصف من يستحق، من يستحق هذا المتاع. فضل.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي هل أخبركم بما هو خير من تلك المستلذات؟ ثم بينه بقوله للذين اتقوا عند ربهم، خص المتقين لأنهم المنتفعون بذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلودا لا يلحقه موت، وأزواج مطهرة أي زوجات لا يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوهما، ورضوان من الله ذلك مستمر، يأمنون معه من غير حال النعيم الذي هم فيه، لأن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، والله بصير بالعباد فيجازي كلا بما يستحق بحسب إيمانه وعمله.
وهذه خاتمة الآية أيها الإخوة مناسبة لمضمون الله بصير بالعباد، بصير بمن يستحق الهداية ومن يستحق الإضلال. ولذلك دائما نسأل الله سبحانه وتعالى في صلاتنا كل يوم المرة تلو المرة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الله بصير بالعباد، بصير بمن يستحق الهداية ومن لا يستحق هذه الهداية، أي يعطي كلا بحسبه. كما أنه بصير بالعباد، فإن من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلح له إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلح له إلا الفقر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هؤلاء العباد، وهو الذي إيش يعلم ما يصلح حالهم. ثم ختم آية بقوله بالعباد، فإنك أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وسخر لك هذه الأشياء، فيجب أن تتحقق فيك العبودية وتصرفها لله سبحانه وتعالى، وتصرفها لله سبحانه وتعالى. نعم.
الصابرين صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه، والصادقين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية، والقانتين هم المطيعون لله الخاشعة له قلوبهم، والمستغفرين بالأسحار هم السائلون المغفرة بالأسحار، وقيل هم المصلون صلاة الفجر أو صلاة آخر الليل، والسحر هو الوقت من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا، مناسبة هذه الآية ظاهرة، فإنه لما ذكر الثواب ذكر صفات أهله، فإن من يستحق الثواب السابق في الآية الماضية هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لم يتكبروا ولم يغتروا بأن الله هداهم للإيمان، بل سألوا مغفرة الذنوب وتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم وأن يقيهم من عذاب النار. ما هؤلاء، ما صفاتهم؟ قال الله عز وجل الصابرين، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. الصادقين، الصدق هو مطابقة الواقع، هو مطابقة الواقع، فهم صادقون في أقوالهم وأفعالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصدق، أو عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى من صفاتهم أيضا أنهم قانتين، والقنوت هو دوام الطاعة، داوموا على طاعة ربهم حتى لقوه، فهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى حينا ويطيعونه حينا ويدعونه أحيانا، بل داوموا لأنف، والقنوت هو دوام الطاعة. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم، فإنه أخبر بأن خير العمل أدومه وإن قل، وأفضل العمل أدومه وإن قل. والمنفقين، يعني هذه الأموال التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها من هذه الأنواع السبعة من ملذات الدنيا، ينفقونها في سبيل الله، لا يكنزونها، بل ينفقونها ويؤدون حق الله سبحانه وتعالى فيها. والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وذلك جمعا بين القول أنها صلاة الفجر أو صلاة الليل، أو مجرد الاستغفار قبل أذان الفجر. نعم.
شهد الله، أي بين وأعلم أنه لا إله إلا هو، فقد دلنا على وحدانيته بما بين وما خلق، والملائكة وشهادتهم إقرارهم بأنه لا إله إلا الله، وأولو العلم وشهادتهم بمعنى الإيمان منهم، وما يقع من البيان للناس على ألسنتهم، وفي ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة نبيلة، حيث قرنهم الله تعالى باسمه واسم ملائكته قائما بالقسط، أي قائما بالعدل في جميع أموره، أو مقيما له، وهو الله تعالى. إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل من أحد دينا غيره، والإسلام هنا يشمل الإيمان، أي لأن الإسلام هنا هو التصديق والقول والعمل. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أي اختلف اليهود فيما بينهم والنصارى فيما بينهم، وتخالف اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم الذي في الكتابين السماويين، وهذا العلم صريح عندهم بوجوب توحيد الخالق وطاعته والاستسلام لأمره بغيا بينهم. فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان لمجرد البغي، والمراد خلافهم في كون نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبيا أم لا، واختلافهم في نبوة عيسى، واختلافهم في ذات بينهم، حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل ذلك سببه الحسد والتباعد من الحق علوا واستكبارا.
شهد بمعنى حكم وقضى، وقيل بين، وقيل أعلم وأخبر، وكلها حق. كل هذه الأقوال التي وردت في كتب التفسير صحيحة، فإن الشهادة متضمنة لهذه المعاني كلها، ولذا جاء التعبير بها هنا. فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، والملائكة يشهدون أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم كذلك يشهدون أنه لا إله إلا هو، قائما بالقسط، يعني قائما بالعدل. ثم كرر الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كرر لفظة لا إله إلا الله في هذه الآية لأن الأولى وصف وتوحيد، لأن الأولى وصف وتوحيد، والثانية واسم وتعليل، أي قولوا لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله. فما دام الله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، فقال الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو، أي قولوا لا إله إلا هو، وامتثلوا وحققوا معنى هذه الكلمة، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله هو العزيز الحكيم. فكل ما في الكون يدل على ذات الإله، يدل على الله سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون. ولذلك لما سئل الأعرابي عن الله سبحانه وتعالى قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ كل ما في هذا الكون أيها الإخوة شاهد لله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في نفسك أنت وفي أنفاسك شهادة أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى تقريرا: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية هي كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي هنا إن الدين عند الله الإسلام، أي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد سواه. وفي هذا تعريض لمن؟ بالنصارى الذي نزلت الآيات بشأنهم، أي أن الله هنا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. خلاص انتهى كل شيء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن اختلاف اليهود والنصارى وعدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو من البغي، هو من البغي، وليس عدم علم، بل العلم قد وصلهم في كتبه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي داخل أنفسهم يعلمون أنه هو النبي الذي أشارت إليه الكتب التي بين أيديهم، لكنهم بغوا وما أحبوا أن يبعث من العرب، فجحدوا وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا. وقد أخبرت سورة البقرة، وقد مر عليكم أكثر من مرة، وستخبرنا سورة العمران بحسد اليهود في سورة البقرة، وحسد النصارى في سورة آل عمران، حسد فقط، لم يمنعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسد، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فتحاسدوا واختلفوا وتباغضوا وتدابروا. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن الله سريع الحساب. وفي هذا وعيد لهم وتهديد، فإن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وكل ما هو آت قريب، وسيحاسبون عن هذا البغي وهذا الكفران وهذا الكفر وهذا الجحود. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن حاجوك، أي فإن حاجك اليهود أو النصارى أو المشركون، والمؤلف هنا قال فإن حاجوك ماذا؟ ماذا قال؟ ها؟ أي النصارى. والصحيح أن المراد بهم، إذا قلنا إن النصارى فهي على سبب النزول، لكن عندنا السياق يدل على أن المراد بمن حاج هم اليهود والنصارى والمشركون، بدليل سياق الآيات وهي الآيات التي بعدها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. من الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. والأميين من؟ مشرك العرب، لأنهم كانوا لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، استفهام، والمعناه أي أسلموا، أي أسلموا. ذهب بعض، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. ما هي آية السيف؟ ها؟ آية السيف هي آية التوبة التي فاقتلوهم حيث وجدتموهم، هي الآية الخامسة من سورة التوبة. هذه الآية تسمى عند العلماء آية السيف، نسخوا بها أكثر من 114 آية، ولذلك تجد في كتب التفسير كثيرا ما تسمع وهي منسوخة بآية السيف. كل آيات العفو والمغفرة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاء وغيرها قالوا منسوخة بآية السيف، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن مثل هذه الآية هي باقية إلى الآن، فإنما على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وقد قاله الله عز وجل لنبيه تطيبا لقلبه وجبرا لخاطره، لأنه كان حريص على إسلامه، فقال إنما عليك يا محمد البلاغ، كونهم ما أسلموا خلاص أديت الذي عليك، والباقي ها الله سبحانه وتعالى هو المدبر له، إن اهتدوا أو إن كفروا، انتدوا فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فقد بلغت يا محمد، إن عليك إلا البلاغ، والله بصير بالعباد، بصير بهم وبما يصلح لهم من الإيمان والضلال، من الإيمان والضلال. نعم تفضل.
فإن حاجوك، أي النصارى، إن جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال المحرفة، فقل أسلمت وجهي لله، أي أخلصت ديني وعبادتي لله. ومن اتبعا، أي كذلك أخلص القصد أتباعي من المسلمين. والمراد بالأميين هنا مشرك العرب لم يكن لديهم كتب يدرسونها. أسلمتم، المعنى أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام، فهل قبلتم الإسلام وعملتم بموجب ذلك أم لا؟ فقد اهتدوا، أي ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبر، وفازوا بخير الدنيا والآخرة. وإن تولوا، أي أعرضوا عن قبول الحجة، فإنما عليك البلاغ، أي فإنما عليك يا محمد أن تبلغهم ما أنزل إليك، ولست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والله بصير بالعباد، إنه عالم بجميع أحوالهم. ويقتلون النبيين بغير حق، يعني اليهود قتلوا الأنبياء، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أي بالعدل، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويردعون الظالم عن ظلمه. قال المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوهم، فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم لم يبق لحسناتهم أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات، فلعنوا وحل بهم الخزي والصغار، ولهم في الآخرة عذاب النار.
يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طيب، قتل الأنبياء، هل هناك قتل لنبي بحق وقتل النبي بغير حق؟ ها؟ فلماذا قال الله عز وجل: ويقتلون النبيين بغير حق؟ قتل الأنبياء أيها الإخوة كله ليس بحق، ليس بحق، كله ليس بحق. ولذا فهذا القيد يراد به بيان الواقع أنهم قتلوهم بغير حق، وإلا الأنبياء إنما بعثهم الله ليتبعوا لا ليقتلوا. وقد ورد أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. ثم قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. من هم الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ هم أتباع الأنبياء، أي يقتلون، يقتل النبي ويقتلوا أتباعه، ما اكتفوا بقتل النبي وإنما قتلوا أتباعه كذلك. ويقتلون النبيين ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم. والحبوط هو ذهاب الشيء وزواله، أي ذهبت كل ما عمل وزال ولم يكن له أي أثر في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين من الله سبحانه وتعالى، فلن ينصرهم الله سبحانه وتعالى إذا أدخلهم النار وعذبهم. وقول الله عز وجل فبشرهم، البشارة دائما تكون بما يسر، فإذا أتت في سياق العذاب فالمراد بها ماذا؟ التهكم والسخرية والاستهزاء، التهكم والسخرية والاستهزاء. يقول فبشرهم بعذاب أليم جزاء ما عملوا، تهكما بهم واستهزاء وسخرية بهم، لأنهم يستحقون هذا. فمن قتل النبي يستحق أن يستهزأ به ويسخر منه، لأن مصيره إلى النار ولن ينصر إذا أخذه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم أحبار اليهود يدعون إلى كتاب الله الذي أوتوا نصيبا منه وهو التوراة ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم عن الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به واعترافهم بوجوب الإجابة إليه ذلك، أي تولوا وأعرضوا عن القبول بحكم الله تعالى بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهي مقدار عبادتهم العجل، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول، ومنها قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فصدقوا أكاذيب أنفسهم وصدقها أتباعهم فأوقعهم ذلك في غضب الله. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه، فإنهم يقعون في العقوبة لا محالة ويعجزون عن دفعه بالحيل والأكاذيب، ووفيت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت، وهم لا يظلمون بزيادة ذنب عليهم ولا نقص شيء مما لهم من عمل صالح، أي ففي ذلك اليوم يتبين لليهود وأمثالهم ممن حاربوا الله ورسوله وتجرأوا على الله مغترين بأكاذيبهم أن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم الله لديه ويقفهم للسؤال والحساب، فلا يكون ذلك لديه عذرا لهم.
ألم ترى، يعني أي ألم تعلم، ألم تعلم، يدعون إلى كتاب الله، قيل التوراة والإنجيل وهو ظاهر الآية، وقيل القرآن، قاله قتادة وابن جريج، ورجح الطبري الأول وهو الراجح أن المراد بالكتاب هو التوراة والإنجيل، هو التوراة والإنجيل، وإن قلنا أن السياق في النصارى فالمراد به الإنجيل، فالمراد به الإنجيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. قول الله فريق منهم يدل على أن بعضهم قد اهتدى وآمن، كعبد الله بن سلام وغيره من النصارى وغيره من اليهود والنصارى، وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، يقولون نحن لن ندخل النار إلا 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم، عن 7000، ثم تخلفوننا فيها أيها المسلمون، نحن سنبقى في النار 7 أيام وهي مدة عبادتنا للعجل، هكذا يدعون، وقد مرت عليكم في سورة البقرة، إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هذا من غر من 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 يعني غرهم دينهم ما كانوا يفترون، يفترون الشيء ويصدقونه فيغترون به، يفعلون يعني يكذبون فيصدقون هذه الكذبة ويغترون بها ويغترون بها. ولذلك قال الله عز وجل وغرهم في دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم، وأن النار لن تمسهم إلا أيام قليلة جدا، إلا أيام قليلة جدا، وهي 7 أيام كما وردت بذلك الروايات الإسرائيلية. فتوعدهم الله سبحانه وتعالى قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سيعلمون حقيقة هذه الدعوة، وأن ما ذكروه وما قالوه إنما هو اغترار وكذبة كذبوها وصدقوها، كذبة كذبوها وصدقوها. ووفيت كل نفس، أي أعطيت كل نفس ما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن شرا فشر. نعم.
قل اللهم مالك الملك، أي يا الله يا مالك الملك كله، أنت تؤتي الملك من تشاء، أي من تشاء إيتاءه إياه، وتنزع الملك ممن تشاء نزعه منه، وتعز من تشاء، تعطي الغلبة والسلطان لمن تشاء، وتذل من تشاء، تجعله يستسلم للقهر والغلبة، بيدك الخير لا بيد غيرك، تولج الليل في النهار وتولج،
إنك على كل شيء قدير. هذه الآية أيها الإخوة مناسبتها لما قبلها ظاهر جدا، مناسبتها لما قبلها ظاهر، وهي أن الله دعا فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فيه تعريض بمن؟ ها؟ بالنصارى وباليهود الذين انتقلت منهم النبوة إلى من؟ إلى العرب، والملك تبع للنبوة ولا لا؟ الملك تبع للنبوة، لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي. فيقول الله سبحانه وتعالى مالك الملك، أنت الملك لك، تؤتي الملك من تشاء، أعطيته لبني إسرائيل، أعطيته لبني إسرائيل مدة من الزمن ثم نزعته منهم وأعطيته من؟ العرب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء فأعز الإسلام، وتذل من تشاء أذلت هؤلاء اليهود حينما كانوا يطغون على الناس بأنهم هم أهل الكتاب وهم الذين سيدخلون الجنة وهم أبناء الله وأحباؤه، وغيرهم الكفار عبدة الأوثان. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم، وتركوا الإسلام جحودا ونكرانا وحسدا، لأنها قد سلبت منهم النبوة، وبالتالي سلب منهم الملك، فإن الملك تبع للنبوة. ثم ختم الآية بما يناسبها، وخواتم الآيات مناسبة لمعناها، إنك على كل شيء قدير، أي بقدرتك فعلت ذلك، بقدرتك أيها الرب فعلت ذلك، فسلبت الملك من اليهود والنصارى وسلبتهم النبوة وأعطيتها للعرب، وأعطيتها للعرب. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليس للعرب وحدهم، بل بعث إلى الناس أجمعين كما دلت على ذلك الآيات، لكن الآيات تتحدث عن ذلك الوقت الذي نزلت فيه وخاطبت به هؤلاء، وخاطبت به هؤلاء. نعم.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر، يعني اختلاف طول الليل والنهار وقصرهما بحسب الفصول والمواقع، فما نقص من أحدهما زاد في الآخر، فإن طولهما جميعا 24 ساعة لا تختلف من فصل لآخر ولا من مكان لآخر، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يخرج الله تعالى الرجل الحي من النطفة وهي ميتة، ثم يخرج من الرجل النطفة وهي ميتة، ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا، ويخرج البيضة من الدجاجة ومن الدجاجة البيضة، وكذا النخلة من النواة ثم النواة من النخلة، وقيل معناها يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. روى ابن جرير وغيره أن امرأة صالحة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: من هذه؟ فقيل: خالدة بنت الأسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أخرج الحي من الميت، وكان أبوها كافرا. لا يتخذ المؤمنون.
قال الله عز وجل في الآية السابقة: بيدك الخير، ولم يقل بيدك الخير والشر كما قال بعض المفسرين، قالوا بيدك الخير والشر، والصحيح أن الله عز وجل قال بيدك الخير وترك الشر هنا، لأن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فلم تحذف كلمة الشر اختصارا، لأن المقام مقام ثناء ومدح، ومقام الثناء والمدح لا يختصر فيه عند العرب، ومقام المديح والثناء لا يختصر فيه عند العرب، بل مقامه التطويل والإطراء. ثم قال الله عز وجل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تأخذ من هذا قليلا وتضعه في هذا، لأن مدة الليل والنهار كم ساعة؟ 24 ساعة، ما يمكن تزيد عن 24 ساعة، لكن الليل ممكن يكون 12 والنهار 12، أو ربما يكون 15 و10، وقس على ذلك. ولذلك نجد الآن مثلا في بعض البلدان من ليله كم؟ ها؟ ساعة واحدة، ومن ليله 3 ساعات فقط، ومن ليله 4 ساعات، ثم إذا أتى الشتاء لا يكون النهار إلا ساعات قليلة. ونجد عندنا نحن كذلك في بلادنا أن النهار يطول في الصيف ويقصر الليل فيه، وفي الشتاء يطول الليل ويقصر النهار. عموما يولج الليل في النهار، يدخل هذا في هذا، لكن مدة 24 ساعة لا تتغير في أبدا، لا تتغير في أبدا في أي مكان، لا تتغير أبدا في أي مكان، حتى تحسب السنوات وتحسب الأيام ويعرف الناس هذه الأشياء. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. المفسرون من قالوا إن الحياة هنا، بعض المفسرين قالوا إن الحياة حياة الإيمان والكفر، حياة الإيمان والكفر، كما يعني أشار إليه المؤلف قال في آخر حديثه، يعني أن الله عز وجل يخرج من هذا الكافر من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويخرج من الكافر من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا نوح نبي الله عز وجل خرج من صلبه ابنه الكافر، ولا لا؟ وقس على ذلك، وقس على ذلك. فإبراهيم عليه السلام خرج من أبيه الكافر. وقال بعض المفسرين بل المراد أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت، يخرج الدجاجة من البيضة، الدجاجة حية والبيضة ميتة، ويخرج البيضة من الدجاجة، يخرج البيضة هذه كما يخرج النبتة من يعني السنبلة فيها من البذرة، ومن البذرة إذا بذرت تخرج السنبلة، وهكذا كما قسم الله سبحانه وتعالى وجعل. ومن العلماء من يقول إن المراد هنا يخرج الحي من الميت هي النطفة، هي النطفة، فإنها ميتة، لأن كل ما تركه الإنسان أو خرج من الإنسان فهو في حكم الميت، فيخرج منه إنسانا حيا، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ويخرج من الإنسان الحي هذه النطفة الميتة. ولا مانع من كلا، من كل هذه الأقوال، فإن ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر والتفسير، فإنه على سبيل التمثيل، فهي أمثلة لإخراج الله عز وجل الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وترزق من تشاء بغير حساب، لأن من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلح له إلا الفقر. نعم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يحبونهم ويلاطفونهم ويميلون بقلوبهم إلى مناصرتهم، ومن يفعل ذلك أي ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء بل هو منسلخ عنه بكل حال فقد برئ الله منه إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا أن تظهروا لهم الموالاة بألسنتكم ظاهرا وقلوبكم تكرههم وذلك إذا كنتم مستضعفين بين الكفار عن ابن عباس قال نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وقال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إنما التقية باللسان ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له ويحذركم الله نفسه أن يأمركم أن تخافوا ذاته المقدسة إن اتخذتموهم أولياء ظاهرا وباطنا قل إن تخفوا ما في صدوركم.
الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من رحمته عز وجل قرر عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم أن يتقوا الكفار إذا خشوهم أن يتقوا الكفار إذا خشوهم كما قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن هذه التقية هذه التقية وهذه التقية إنما هي تكون باللسان فقط أما في القلب فلا بد أن يكون مطمئن بالإيمان لا بد أن يكون مطمئنا بالإيمان والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال لا يتخذ المؤمنون فوصفهم بوصف الإيمان لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه قال ابن عطية رحمه الله هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما يظهره المرء إنما هو فيما يظهره المرء في لسانه فقط إذا خشي هؤلاء الكفار أما أن يتخذ بقلبه ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن لأن الله وصفهم بذلك فقال لا يتخذ المؤمنون فلا يفعل ذلك مؤمن والمنهيون هنا قد قرر لهم الله عز وجل الإيمان فالنهي إنما هو عبارة عن إظهار اللطف للكفار إظهار والميل إليهم ولفظ الآية يقول عام في جميع الأمصار عام في جميع الأمصار وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده إذا خشي الكافر ليس عليه أن يتقيهم بملاطفة أو بكلام لكن ينبغي أن يكون الإيمان مستقر في القلب ولا يتزعزع وقال ابن عطية أيضا مسائل الإكراه من النوع الذي يدخله فقه الحال يعني مسائل الإكراه يدخله فقه الحال ولذا للعلماء في كتب العقائد لهم تفصيلات كثيرة جدا في مسائل الإكراه وهل تدخل فيه الأقوال أم فقط تدخل فيه هل تدخل فيه الأقوال والأفعال أم فقط يكون الإكراه في الأقوال هناك تفصيلات كثيرة لكن الشاهد من كلام عطية أنه يدخل فيه فقه الحال فلكل حالة حكم فلكل حالة من هذه الإكراه حكم وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده والتقية رخصة والتقية رخصة وليست بعزيمة ولذلك قال الإمام أحمد إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق فمتى يتبين الحق قال هذا في فتنة خلق القرآن ولذلك بثباته رحمه الله عصم الله عز وجل هذه الأمة وأعادهم إلى المعتقد السليم وسمي بذلك واستحق أن يكون إماما وهذه التقية ليست هي التقية المشهورة عند الرافضة قبحهم الله فإن تقية الرافضة هي الكذب والذين يقولون إن تسعة أعشار ديننا التقية ومن لا تقية له لا دين له فليست هذه هي تلك فتلك هي الكذب الصراح الذي لا حاجة له أما هذه فهي تقية في باب الإكراه والقلب مطمئن بالإيمان نعم
قل إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكفار باطنا أو ما سوى ذلك مما لا يرضاه ربكم يعلمه الله فيجزيكم به ويعلم ما في السماوات وما في الأرض مما هو أعم من الأمور التي يخفونها أو يبدونها، وما عملت من سوء أي وتجد ما عملت من سوء محضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. عن الحسن قال: يسر أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدا، يكون ذلك مناه، وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يسترذها. وكرر قوله ويحذركم الله نفسه للتأكيد، ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهم، والله رؤوف بالعباد. هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا بهم. قل إن كنتم تحبون الله،
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. لما جعل الله عز وجل التقية باللسان، وأن الأمر في الظاهر، وأنه ينبغي أن تكون القلوب مطمئنة بالإيمان، قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم يعلم الله. يعلم الله سبحانه وتعالى أنك قلت هذا القول فقط بلسانك وقلبك مطمئن أو لا. ولذلك قل إن تخفوا ما في صدوركم تبدوه يعلمه الله، لأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، في كتاب، والشواهد في كتاب الله سبحانه على في كتاب الله، والشواهد في كتاب الله على ضبط العمل كثيرة، ولها صور متعددة، منها شهادة الأرض، منها شهادة الملائكة، منها شهادة العبد على نفسه وجوارحه على نفسه، ومنها الكتاب الذي يسجل عليه، تسجله عليه الملائكة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. موجود كل شيء تعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ما يريد أن يرى عمله السيء. ولذلك قال الحسن: يود ذلك، يتمنى، لكنه لما عمل هذه الخطيئة في الدنيا كان يتلذذ بها، كان يستلذها ويتلذذ بهذه المعصية والخطيئة، لكن يوم الآخرة يريد أن تبتعد عنه ولا يجازى بها، ويكون بينها وبينه أمدا بعيدا بعد المشرقين. ثم قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. هذا من أشد الوعيد، مثل ما نقول في المثل العامي: خليني ورا ظهرك، ولا لا في المثل، ولله المثل العامي، خليني وراك، يعني إيش تقدر تزين شيء وأنا وراك؟ ما تستطيع. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، الله الذي على كل شيء قدير يحذركم الله نفسه. لكن تأملوا معي يا أخواني، هاي من ويحذركم الله نفسه، المفترض أن تكون الآية: والله شديد العقاب. ليش؟ لأن المقام مقام تهديد، لكن ماذا ختم الله عز وجل الآية؟ الله رؤوف بالعباد، الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد. يقول الله: إنما حذرتكم نفسي لأني بكم رؤوف، بكم رحيم، من رحمتي بكم حذرتكم نفسي وأنذرتكم النار، فإن هذا من لطفي بكم ورحمتي بكم. ولذا قال: والله رؤوف بالعباد. فخاتمة الآية تبين أن هذا التحذير ليس من أجل العقوبة فقط، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى به الرحمة والرأفة بالعباد ليستقيموا على أمره. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، وأن الله عز وجل امتحن بها عباده، يسميها بعض السلف آية المحنة، لأن الله عز وجل امتحن بها عباده، أي إن كنتم تحبون الله حقيقة، الذي تقول نحن أبناء الله وأحبانه، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية نزلت في من ادعى محبة الله عز وجل وهو غير صادق، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم قال الله سبحانه: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض العلماء: الحكمة ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، إنما الشأن أن يحبكم الله، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ويغفر لكم ذنوبك. المغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها وعفوها والعفو عنها. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافر. وانظروا إلى خاتمة الآية، لأن المقام مقام إضمار، الآية سياقها أن تقول فإن الله لا يحبهم، لكن قال أظهر هنا في موضع الإضمار فقال فإن الله لا يحب الكافرين. وفائدة ذلك أن سبب عدد محبة الله سبحانه وتعالى لهم هو الكفر، ولذلك قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وبهذا نختم هذا المجلس، ونستأنف إن شاء الله مجلسنا الثاني بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.